ما خالد سترى إذا وجدنا أن موضوع هذا نطبق ذلك على ما نحن فيه، علم الفقه وعلم الأخلاق. تجي إلى الفقهاء تسألهم ما هو موضوع علم الفقه، ما هو المحور الذي تدور حوله أبحاث علم الفقه، يقولون المحور هو الأفعال الجوارحية للمكلفين. الأفعال الجوارحية هي المحور. أنا الفقيه أبحث أن هذا الفعل الركوع والسجود هل هو واجب أو ليس بواجب. أنا الفقيه أبحث عن أن هذا الكلام غير المطابق للواقع هل هو حرام أو ليس بحرام. أنا الفقيه أبحث أن أكل هذا الطعام أكل الميتة هل هو حرام أم ليس بحرام. مسائل علم الفقه تدور حول الأفعال الجوارحية. موضوع علم الفقه الأفعال الجوارحية. زين، تيجي إلى عالم الأخلاق تقول له أنت العالم الأخلاقي، ما هو موضوع علمك؟ شنو محور الأبحاث الأخلاقية؟ يقول لك محور الأبحاث الأخلاقية هو الأفعال الجوارحية لا الأفعال الجوارحية. أنا الأخلاقي أبحث عن ملكات النفس، أبحث عن خصائص النفس، ولست أبحث حول الأفعال الجوارحية. شلون؟ اجينا مثال وهو الصيام. الصيام يبحث عنه الفقيه ويبحث عنه الأخلاقي، لكن الفقيه يبحث عنه من زاوية، الأخلاقي يبحث عنه من زاوية أخرى. الفقيه لما يجي يبحث عن الصيام شنو يبحث؟ يقول هذا الإمساك من الفجر إلى الغروب عن المفطرات هل هو واجب أو ليس بواجب؟ يبحث عن فعل المكلف الجوارحي، يقول واجب أو غير واجب. الجيل الأخلاقي يقول لك أنا ما أبحث حول أن هذا واجب أو غير واجب، أنا أبحث حول أن الصيام هل هو من مكملات النفس وموجبات كمال النفس أو أن الصيام ليس من موجبات كمال النفس. أنا عندما أبحث عن الصيام أبحث عن الصيام بما هو موجب لتنمية وتفعيل ملكة الورع المتغلبة داخل النفس. لذلك الأخلاق لما يجي إلى الصيام يتمسك مثلا بالرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجلدك ولحمك ودمك وشعرك. شلون يعني يصوم شعري ويصوم دمي ويصوم جلدي؟ كيف هل أيضا لها صيام؟ يقول الأخلاق المراد من ذلك أن تعمق ملكة الورع في نفسك بحيث أن جارح من جوارحك لا تقدم على معصية من المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. إذن الفقيه موضوع علم الفقه عنده هو الأفعال الجوارحية، بينما الأخلاقي موضوع علم الأخلاق عنده هو الأفعال الجوارحية. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لتمييز علم عن علم هو الهدف والغاية والغرض من كل علم. الهدف والغاية والغرض يجعل العلمين منفصلين مستقلين. لما يجي الفقيه يبحث ما هو هدفه، إذا كان هناك هدفان وهذان الهدفان متغايران يعني هناك يوجد عندنا علمان. أنت نسأل الفقير يقول لي أنت عندما تتعب نفسك وتبحث في الفقه من أوله إلى آخره ما هو هدفك؟ ما هو غرضك؟ ما هي غايتك؟ يقول الفقيه أنا هدفي أن أميز ما يحقق الامتثال وما لا يحقق الامتثال، أن أميز بين ما يوجب الإجزاء وبين ما لا يوجب الإجزاء. أنا هذا غرضي، هذا هدفي. جيل الأخلاق يقول لي أنت هدفك ماذا؟ يقول لك أنا هدفي من البحث في علم الأخلاق من أوله إلى آخره أن أميز ما يوجب كمال النفس عما يوجب نقصها، ما يوجب صفاء النفس عما يوجب خدورتها، ما يوجب الفضيلة عما يوجب الرذيلة. أنا مسألة الامتثال والإجزاء وعدم الإجزاء ليست لي به علاقة، أنا أبحث عما يوجب الكمال والفضيلة. شلون؟ أجيب لك مثال. الآن لما نجي إلى الصلاة، الفقير يبحث عن الصلاة والأخلاقي أيضا يبحث عن الصلاة، لكن لكل منهما هدف. الفقير لما يبحث عن الصلاة يبحث ما هي الصلاة المحققة للامتثال، ما هي الصلاة المسقطة للتكليف، ما هي الصلاة المجزية، الصلاة من غير إقامة مجزية أو غير مجزية، الصلاة من غير إقامة محققة للامتثال التزمت بها التكليف أو لم تلتزم بها التكليف. هذا غرض الفقير، هذا هدف الفقير. يجي الأخلاق يقول أنا أيضا أبحث عن الصلاة، لكن أبحث أين هي الصلاة الموجبة لكمال النفس وأين هي الصلاة غير الموجبة لكمال النفس. أنا لا علاقة لي بالامتثال وعدم الامتثال. لذلك يجي الفقيه يقول الصلاة من غير حضور القلب مجزية صحيحة محققة للامتثال. يجي الأخلاق يقول ولكنها صلاة ناقصة، ليست صلاة كاملة، ليست هذه الصلاة التي أنا أبحث عنها. لماذا؟ يقول قال رسول الله مستقلان، لكن هذان الإيمان المستقلان. هل بينهما تلاقع؟ هل بينهما تداخل؟ هل بينهما تقاطع؟ أم أنهما خطان متوازيان لا يلتقيان؟ نقول علم الفقه وعلم الأخلاق بينهما صلة عميقة ووثيقة، وهناك قنوات للتلاقع بين العلمين. شنو هذه القنوات؟ أركز على قناتين. القناة الأولى هي قناة المصالح والمفاسد. شلون يعني؟ نحن ذكرنا عدة مرات بأننا نحن العدلية، نحن الشيعة، نعتقد بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإن الله عندما أوجب الصلاة لمصلحة، وعندما حرم الخمر لمفسدة، وعندما أوجب الصيام أيضا لمصلحة، وعندما حرم سماع الزنا أيضا لمفسدة. الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد. زين، هذه المصالح والمفاسد ترجع إلى الله أم تعود إلى العبد؟ طبعا ترجع لمن؟ للعبد، لأن الله هو الغني المطلق سبحانه وتعالى. إذا الله شرع الأحكام والقوانين الفقهية من أجل مصلحتي أنا الإنسان، فأنا عندما أصلي هناك مصلحة تعود لنفسي، وعندما أترك شرب الخمر هنالك ظلمات قد اجتنبتها، عندما أترك سماع الأغنية هنالك مفاسد تضر بنفسي وبنورانيتها، فعندما أترك سماع الغناء ذلك يعود بالمصلحة على نفسي. إذن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. جيل الأخلاقي يقول لك أنا أبحث عن ماذا؟ ما يوجب كمال النفس ويبعدها عن النقص. كمال النفس من أين يأتي؟ من خلال المصالح الموجودة في الأحكام. نقص النفس من أين يأتي؟ من خلال المفاسد الموجودة ماذا؟ فيما نهى عنه الشارع المقدس. فحصل تلاقع بين ماذا؟ بين العلمين. هل أوضح لك هذا بالآيات والروايات؟ اجي إلى القرآن الكريم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم يعني ماذا؟ يعني يجب عليكم الصيام. هذا حديث عن عمل جوارحي أو جوارحي؟ حديث عن عمل جوارحي. يقول هذا الفعل واجب عليكم. زين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى فعل جوارحي أو جوارحي؟ جوارحي، يبحث عنه الأخلاقي. إذا صار علم الفعل ماذا؟ يحقق الثمرة التي يريدها الأخلاقي، التي يريد أن يصل إليها الأخلاقي. خل أجيب لك من الروايات أيضا شاهد. تقول مولاتنا الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها المعروفة: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص. الإخلاص هو مهمة الأخلاق الذي يبحث عنه. هذا الذي يبحث عنه الأخلاقي وهو الإخلاص الجوارحي، ما الذي يحققه؟ الصيام يبحث عن هذا الفقير. أيضا تزكية النفس أهم الأغراض التي يبحث عنها الأخلاق. من الذي يحققها؟ الزكاة والخمس اللذان يبحث عنهما الفقير. إذا حصل ماذا؟ تلاقح بين العلمين وتداخل. فالقناة الأولى من قنوات التلاقح هي المصالح والمفاسد. انجي إلى القناة الثانية والأهم من القناة الأولى. قناة ثانية من قنوات التواصل هي منطقة الفراغ الفقهي. شنو معنى منطقة الفراغ الفقهي؟ الفقيه عادة ما يركز في الفقه على الأحكام الإلزامية. فقيه يركز أن هذا واجب أو غير واجب، هذا محرم أو غير محرم. أما المكروهات والمستحبات هذه الفقيه عادة لا يركز عليها. لذلك انت لما تقرأ الرسالة العملية في أوائل الرسالة العملية ماذا يقول الفقيه؟ يقول المستحبات والمكروهات المذكورة في هذه الرسالة العملية يؤتى بها برجاء مطلوبية. فقيه ما يجعل همه على المستحبات والمكروهات. ليش؟ يقول لأن المستحبات والمكروهات مستحب أنت تأتي به برجاء المطلوبية، يعني رجاء أنه مطلوب. فإن كان فعلا مطلوبا أثبت عليه، وإن لم يكن مطلوبا أيضا تثاب على انقيادك وطاعتك لله فتأتي به. ليس من المهم تحقيق أن هذا مستحب أو غير مستحب. إذا الفقيه كل جهده منصب على الأحكام الإلزامية المتمثلة في الوجوب والحرمة. زين ما عدا الأحكام الإلزامية؟ هذه منطقة فراغ جعلها الفقيه. من الذي يملأها؟ فقيه بإمكانه يملأها لكن لا يملأها. من الذي يملأها؟ يقول أترك المجال لعالم الأخلاق فيحصل التلاقح. شلون؟ أضرب لك ثلاثة أمثلة. المثال الأول، تأتي إلى الفقيه تسأله، تقول له أيها الفقيه ما هي العدالة المطلوبة في إمام الجماعة؟ ما هي العدالة المطلوبة في مرجع التقليد؟ ما هي العدالة المطلوبة في الشاهد الذي يشهد على الطلاق ونحوه ومطلوب منه العدالة؟ شو العدالة؟ يقول لك الفقيه العدالة هي عبارة عن الاتيان بالواجبات وترك المحرمات والقبائح الشرعية. لما يجيك إنسان لا يفعل محرما شرعيا ولا يترك واجبا، هذا إنسان ماذا؟ عادل، تجوز الصلاة خلفه، تقبل شهادته. زين تجي تسأل الفقيه تقول له لو ارتكب الإنسان قبيحا عرفيا لم يرتكب قبيحا شرعيا، ماذا تقول؟ شلون يعني؟ احنا عندنا القبائح قسمان، عندنا قبائح شرعية وهي المحرمات، وعندنا قبائح عرفية الشرع لم يحرمها لكن العرف يراها أعمال ماذا؟ قبيحة. افترض إنسان محترم عند جيرانه، محترم في منطقته، تشوفه طالع بشورت يمشي أمام الناس، زين هو لم يرتكب محرما شرعيا وإنما ارتكب ماذا؟ قبيحا عرفيا، العرف يقول هذا صنع أمرا قبيحا. أو تشوف مثلا واحد معمم ماخذ الأضرام وصاعد عليه ويمشي بالشارع وما ارتكب حراما شرعيا ولكن ارتكب قبيحا عرفيا. وطبعا هذه القبائح من مجتمع إلى مجتمع، رب قبيح عرفي في مجتمعنا لا يكون قبيحا عرفيا في مجتمع آخر. قبائح العرفية تختلف. لن تجي إلى الفقيه تقول له لو ارتكب الإنسان قبيحا عرفيا ماذا تقول؟ يقول لك هذه منطقة حرام، أنا لا أتكلم فيها. من الذي يتكلم؟ عالم الأخلاق. ماذا يقول عالم الأخلاق؟ يقول عندنا فضيلة مقدسة في الدين وهي فضيلة المروءة. وهذا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: زينة الرجل عقله وجمال الرجل مروءته. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: لا دين لمن لا مروءة له. لا دين يعني ما عنده دين كامل، لا دين لمن لا مروءة له ولا مروءة لمن لا عقل له. تقول إلى الأخلاق هذه المروءة ما هي؟ يقول لك هي ملكة عدم ارتكاب القبائح العرفية. الإنسان الذي لا يرتكب القبائح العرفية هذا إنسان صاحب مروءة، والإنسان الذي يرتكب القبائح العرفية إنسان لا مروءة عنده. إذا هذه فضيلة من فضائل الأخلاق، لا دين لمن لا مروءة له. الفقيه يقول صحيح، أنا أقول لك العدالة تتحقق بمجرد ماذا؟ ترك القبائح الشرعية والإتيان بالواجبات. لكن تسألني بعد القبائح العرفية، أقول لك الفقيه هنا المجال الأخلاقي. أخلاقي يقول هذه هنا فضيلة من فضائل الأخلاق ينبغي الالتزام بها. فليش واحد يقول والله أنا ما سويت حرام شرعي، شنو صار يعني لو طلعت بشورت ومشيت قدام الناس أنا مسوي حرام؟ لا ما مسوي حرام، ولكنك تجاوزت فضيلة من فضائل الأخلاق المهمة. أنت ارتكبت قبيحا عرفيا وإن لم ترتكب قبيحا شرعيا، وهذا يضر بملكة المروءة التي أكد عليها الدين والإسلام. هذا مثال. جئنا مثال ثاني، تسأل الفقيه تقول له ما الذي يجب على المرأة أن تستره أمام المرأة الأخرى؟ لو امرأة قاعدة ويا امرأة، إذا هي أمام رجل أجنبي نعرف ما الذي يجب عليها ستره، لكن لو كانت مع امرأة من جنسها شنو عورات المرأة بالنسبة إلى المرأة الأخرى؟ ماذا يجب عليها ستره؟ يقول الفقيه الذي يجب هو عورتها، وأما ما على العورة لا مانع من كشفه إذا لم تترتب عليه فتنة وإثارة، هذا لا مانع منه. زين تقول زين الآن يعني المرأة هل تستر أو لا تستر؟ يقول لك هذه منطقة فراغ يرجع فيها لمن؟ للأخلاق. شوف عالم الأخلاق ماذا يقول. اتجي إلى عالم الأخلاق يقول لك عندي فضيلة من الفضائل الأخلاقية العظيمة التي جاء بها الإسلام هي فضيلة الحياة. فقد ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: أجمل ثياب الدنيا الحياة. وورد عنه عليه السلام قال: سبب العفة الحياة. وورد عنه عليه السلام قال: على قدر الحياة تكون العفة، بمقدار حياء المرأة يكون عفافها، على قدر الحياة تكون العفة. تقول لي يعني المفروض المرأة أمام المرأة ماذا؟ المفروض أن لا تتبذل، تبقى مصونة، تبقى محتجمة. صحيح أنها لو أظهرت بعض مفاتنها في حفلات زفاف، في حفلات خطوبة، اسمها الحياة ينبغي على المرأة أن تفعلها داخلها، ينبغي على المرأة أن تعمقها داخلها، لا تصير مبتذلة أمام النساء، تبرز مفاتنها وتبرز مراكز الأنوثة عندها. هذا على خلاف الفضيلة الأخلاقية التي اسمها فضيلة الحياة. هنا يتلاقح علم الفقه مع علم الأخلاق. أجيب لك مثال وهو مسألة الحجاب. يجي الشارع المقدس إلى الفقير، تقول له أيها الفقير، أيها الفقير، حجاب المرأة الواجب عليها ستره أمام الأجنبي ماذا؟ فصلنا الكلام ليلة السابعة وقلنا الفقهاء على رأيين. بعض الفقهاء يقول المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها بالحكم الأولي لا بالحكم الثانوي. زين، انت تجي الى هذا الفقيه تقول له ايها الفقيه، لو ارادت المرأة ان تستر وجهها انت ماذا تقول؟ يقول لك هذه منطقة فراغ، اذهب الى من؟ الى الاخلاقي. الاخلاقي ماذا يقولون؟ ستر الوجه فضيلة او غير فضيلة؟ طبعا بالحكم الاولي. اجي الى الاخلاقي يقول لك بلى، ستر المرأة لتمام جسدها من اكبر الفضائل الاخلاقية. لماذا؟ يقول هذا ما جاء في الروايات. فعندما سأل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ابنته الزهراء عليها السلام ما خير للمرأة، قالت خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. الكمال الأخلاقي للمرأة أن تكون محجبة من جميع جهاتها. لذلك انت دول المراجع العظام الذين يجيزون كشف الوجه لما تبحث عن بناتهم، عن قريباتهم، عن زوجاتهم، هل هن كاشفات الوجوه ام هن متسترات؟ شوف انهن في تمام الحشمة والستر وفي تمام الصيانة لوجوههم وجميع اجزاء بدنهم. زين، ليش؟ مع ان والدهم، مع ان المرجع نفسه يجيب كشف الوجه. يقول لك لان هذا على خلاف الفضيله الاخلاقيه. صحيح الشرع قد يكون جائز ولكن ذلك على خلاف الفضيله والكمال الاخلاقي. من هنا ترى ان هؤلاء يحافظون على ستر بناتهم وزوجاتهم وقريباتهم. هكذا اذا هنالك تلاقح بين علم الفقه وبين علم الاخلاق من خلال منطقه الفراغ. حجاب المرأة كلما كان دقيقا ساترا لمفاتن جسدها وأجزاء جسدها كلما كان مظهرا من مظاهر الكمال المؤثرة على تكاملها. لذلك تشوف نساء الطف صلوات الله وسلامه عليهم عندما سلبنا مقامعهم وسلبنا أخمرتهم. طبعا هذا ما ثبت أنه لكل النساء، لكن بعض النساء جرى عليهم ذلك. زين، دول لما سلبنا، الآن سلبنا مقامع ما عندهم، أخمر ما عندهم، هل استسلمنا للواقع؟ هل استسلمنا للظروف؟ هل استسلمنا لما جرى؟ أبدا. كن يسترن وجوههن بأيديهم. ملكة الحياة، ملكة العفة تغلغلت في هذه النفوس الطاهرة. لذلك ما كنا يسمحن لأحد أن ينظر إلى وجوه طهيرة، قضية سهلة، امرأة محجبة معززة مخدرة طوال حياتها لا ينظر إليها أجنبي، فجأة وإذا تشوف من نفسها أمام عيون الأجانب، هذا ينظر إليها، هذا يشمت بها. شلون هذه مأساة، مأساة على قلبي هذه المرأة. وهذه المأساة أول ما حدثت وتجددت لما مرت ضعينة السبايا على مصابع القتلى وشافت زينب كافلها العباس صريع على كربلاء، والنساء شافوا من كانوا يدافعون عنهم صرعى على بوغاء كربلاء، حاجت بهن الذكريات، وين الحجاب الذي يحميه هؤلاء؟ أين ذهب ذهب بين أيدي الأعداء؟ لذلك يقول المرحوم العطية والساعة اليشرى يا مرضى على المذابي وساعة اليشرى يا مرضى على المذابي كلهم عوايا والستر من سافر وصيح شاب الراس من عمر رديع رملة على الجاسم هوت القرى صدرها تنادي عروسك من سعاد يبري أثرها وانت ضريح وجثتها
الموقف الثاني الذي أثار النوع بها تحط الرحال. نسألك وندعوك بالحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين لديه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا وصاحب العصر والزمان، اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشفين تحت لوائه، بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الاسرى والمسجونين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيد المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين والى موت العلماء الاعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.